الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الإبعاد والاستتار للتخلي في الفضاء. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان لا يأتي البراز، إيش عندكم؟ براز، ها؟ هكذا كل النسخ. لأنه في نسختنا وضع على الرأي نقطة وصارة البزاز. قالك: فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. قال: رواه ابن ماجه. ولأبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. كنا في درس البارحة بدأنا الكلام على هذا الحديث، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل ذلك من باب التأدب ومن باب تجنب الناس الأذى، لأن من يتخلى قريبا من الناس فربما تسبب في أذاه، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يكون منه أذى لغيره، ولهذا كان يبعد، ولأن في هذا الإبعاد سترا للعورة، حيث إنه إذا كان بعيدا بحيث لا يراه أحد وجلس للتخلي فإن ذلك أبعد لأن يرى أو يطلع أحد على عورته. وسيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا أراد أن يقضي حاجته أن يستتر خلف جدار أو خلف شجر أو نحو ذلك، كل هذا سترا أو رغبة في ستر العورة. وحيث إن الفضاء لا يتوفر فيه من الحواجز ومن ما يستر الإنسان، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يبعد أيما إبعاد بحيث لا يراه الناس عند قضاء الحاج. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أنه كان إذا صحبه بعض أصحابه يأمره أن ينتظر في مكان، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يتجاوزه ويبعد حتى يقضي حاجته ثم يعود إليه، كما كان ذلك مع المغيرة بن شعبة، وكما كان ذلك مع عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قال: الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيحين إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي رجال الصحيح. قال: الحديث رجاله عند ابن ماجه رجال الصحيح، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، فقوله الصحيح يعني جنس الصحيح، وليس المراد به صحيحا معينا، إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، فقال البخاري يكتب حديثه. والراوي إذا قيل فيه يكتب حديثه معناه إنه عدل، إلا أنه خفيف الضبط لا يعتمد عليه في التفرد، وإنما يكتب حديثه للاعتبار والاعتضاد، فإذا وجد من يتابعه في روايته قبلت، وإذا لم يوجد من يتابعه توقفنا في قبول الرواية حتى يتابع ويعتبر ويوجد من يوافقه أو يخالفه، لأن هذا الراوي يعني من طلاب العلم ومن المستورين الذين عرفوا بطلب العلم لكن لم يعرف بروزهم في الضبط، لذلك العلماء يقبلون منهم أحاديثهم إذا اعتضدت. ولذلك يقول في مثل هؤلاء الإمام البخاري وغيره يكتب حديثه يعني للاعتداد وللمتابعة ولوجود من يعضد روايته، فإذا وجد ذلك قبلت روايتهم، وإذا لم توجد توقفنا في قبول الرواية والاحتجاج بها حتى نجد ما يوافق أو ما يخالف. فتفرد هؤلاء لا يعد نكارة، وتفرد هؤلاء لا يرد حديثه، وإنما يتأمل حتى نجد ما يوافقه من متابع أو من شاهد. قال: وقال أبو حاتم ليس بالقوي. وقولهم ليس بالقوي هذا أيضا يعد من أدنى درجات التوثيق، من أدنى درجات التوثيق، فهو ليس من درجات الجرح، وهو قريب من قولهم لا بأس به. وإن كان بعض العلماء يرى أن حديث مثل هؤلاء إذا توبع يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، وإذا تفرد بالرواية كانت روايته مضعفة، كانت روايته مضعفة. ومعنى الرواية المضعفة يعني الراوي الذي يختلف فيه هل يقبل تفرده أو لا. وقال: في التقريب صدوق كثير الوهم. وهذا يعتبر في المرتبة الخامسة من مراتب التوثيق، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله جعل المراتب، مراتب الجرح والتعديل في كتابه 12 مرتبة، 6 منها للتوثيق و6 منها للتجريح. فأعلى المراتب الصحبة، ثم قوله أوثق الناس، أو قوله إليه المنتهى في الحفظ، أو قوله ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، ثقة إمام، ثقة حجة، يعني بأن يورد التوثيق مكررا أو مؤكدا باللفظ أو بالمعنى، ثم بعد ذلك أن يقول ثقة، وهذه المرتبة الثالثة. والمرتبة الرابعة أن يقول صدوق أو لا بأس به، والمرتبة الخامسة أن يقول صدوق له أوهام. فمثل هذا إذا تفرد بالرواية توقفنا عنها، فإذا توبع قبلنا روايته، هذه هي المرتبة الخامسة. ولذلك جعله الإمام الحافظ ابن حجر في المرتبة الخامسة فقال: صدوق كثير الوهم. قال: وقد أخرجه أيضا النسائي وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال: حسن صحيح من حديث المغيرة، يعني إن الإمام الترمذي أخرج هذا الحديث لكن ليس من طريق جابر، وإنما من رواية مين؟ المغيرة بن شعبة. وعليه تكون رواية المغيرة شاهدة لرواية من؟ لرواية جابر بن عبد الله. فهذا الحديث يقول أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي لكن من رواية المغيرة بن شعبة، والمغيرة بن شعبة كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وكان معه، ولذلك لما أراد صلى الله عليه وسلم التخلي خرج معه المغيرة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظره ثم انطلق فقضى حاجته ثم عاد. وكان ذلك في صلاة الفجر، وكان مع المغيرة بن شعبة إداوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ، فلما أراد أن يغسل يديه لم يتمكن من ذلك لأنه كان قد لبس جبة شامية، وهذه الجبة كانت ضيقة الكمين، فاضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج يديه من تحت الكم يعني من داخل الجبة وغسل يديه. ولما أراد يعني لما غسل يديه يقول المغيرة بن شعبة فأهويت يعني نزلت لكي أنزع الخفين خفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل رجليه، فقال له صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ثم مسح صلى الله عليه وسلم عليهما. فحديث المغيرة بن شعبة يعني كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي يعني الثلاثة، رواه من حديث المغيرة بن شعبة وصححه الترمذي كما سمعتم حيث قال حسن صحيح، بلفظ كان إذا ذهب أبعد، يعني كان إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد. قال وأخرجه أبو داود من حديث جابر بلفظ كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، وهذا الذي سبق أن ذكره وبين ما فيه، وقد تكلم فيه غير واحد، وقال في التقريب صدوق كثير الوهم من السادسة، ومعنى من السادسة يعني لا من الطبقة السادسة، والطبقة السادسة طبقة كبار التابعين، طبقة كبار التابعين. قال قوله لا يأتي البراز، قال البراز بفتح الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كني به عن حاجة الإنسان كما كني عنها بالغائط والخلاء. قال والحديث يدل على مشروعية الإبعاد للقاضي الحاجة، طبعا هذا إذا لم يكن في البنيان، والظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج، فيقاس عليه إخفاء الإخراج لكل مستهجن سواء كان بولا أو كان غير ذلك. ثم قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. أو حائش نخل رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال وحائش نخل أي جماعته، ولا واحد له من لفظه. هذا الحديث لا يتعارض مع الحديث السابق، بل إنهما يختلفان باختلاف الحال والمحل، فإذا كان الحال والمحل صحراء جرداء لا يوجد فيها حائط أو لا يوجد فيها هدف ولا يوجد فيها نخل أو حائش نخل أبعد، فإن وجد هدفا والهدف كما يقول هو الجبل الصغير أو الجدار أو الكثيب من الرمال، يعني حائط طبيعي يستر الإنسان خلفه بحيث لا يرى، كان ذلك. فإن لم يجد ففتش عن حائش النخل، وحائش النخل هو ما نسميه بالصيران، وذلك بأن يكون مجموعة من النخيل ينبت بعضها قريبا من بعض بحيث إنها تمثل سترا وتمثل حاجزا، فكان عليه الصلاة والسلام إذا وجد مثل ذلك اختفى وراءه وقضى حاجته. ويقول الإمام الشوكاني في شرحه وينبغي أن يلاحظ أن يكون الحائش يعني حائش النخل غير مثمر، يعني لا يكون عند وجود الثمر، فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الإنسان حاجته أو يبول متى يعني تحت الشجر المثمر، لئلا يؤدي ذلك إلى تلويث الثمر، ربما تساقط الثمر فوقع على ذلك الخارج فأثر فيه وقذره ومنع الناس من الاستفادة منه. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان تحت الشجر المثمر. ولما كان حايش النخل شجرا قصيرا لا يصلح لأن يستتر الناس أو يقيل الناس تحته، كان صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فيه. أما إذا كان الشجر كبيرا بحيث يكون ظلا يستظل به فإنه لا يجوز للإنسان أن يقضي الحاجة تحت الشجر الذي يستظل تحته، لأن هذا من أسباب اللعن ومن الملاعن التي قال صلى الله عليه وسلم فيها اتقوا الملاعن، أن يتقي الإنسان الملاعن، ومن اتقاء الملاعن أن يتجنب المواطن يعني الشجر الذي تحت الذي يستظل الناس به. قال وعن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحاجته هدف أو حايش نخل، رواه أحمد يعني في مسنده، ومسلم يعني في صحيحه، وابن ماجه قال وحايش نخل أي جماعته، والحايش لا واحد منه فهو اسم جمع، لا واحد يعني لا مفرد له، لا مفرد له من جنسه. قال ولا واحد له من لفظه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله شارحا لهذا الحديث قوله هدف، قال الهدف محركة كل مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل. قوله أو حايش نخل قال بالحاء المهملة فالف، سمعت يا عبد الحميد؟ قال إيه حايش بالحاء المهملة فألف فياء مثنات فياء عندكم هكذا فياء مثنات تحتية فشين معجما، هو في كتب اللغة كما ذكر المصنف يعني جماعة النخل، لكن هل يقال فيه حايش بالهمزة؟ الجواب نعم، لأن الهمزة قد تسهل وتقلب إلى ياء فيقال حايش ويقال حائش. ها؟ قال والحديث يدل على استحباب أن يكون قاضي الحاجة مستترا حال الفعل بما يمنع من رؤية الغير له وهو على تلك الصفة، ولعل قضاءه صلى الله عليه وسلم للحاجة في حايش النخل في غير وقت الثمر لما عند الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جاري، ولكنه لم يروه عن ميمون إلا فرات ابن السائب قال وفرات متروك قاله البخاري وغيره، فيكون هذا الحديث يعني حديثا ضعيفا لا يحتاج، لكن إن كان هذا ضعيف فقد ورد أحاديث غير هذا وهو قوله اتقوا الملاعن، ومنها الشجرة المثمرة وقارعة الطريق والشجرة التي يستظل بها، فيكون هذا الحديث له أصل. ثم قال
قوله مثنات تحتية بعد قوله فياء
إيه؟ يقول قوله مثنات تحتية بعد قوله فياء، ألا يكفي أن يقال فياء بدلا فإنها واضحة إن قال فياء. ولماذا تعقبها بقوله فمثنات تحتية؟ الجواب زيادة في الضبط، لأن قوله فياء ربما تصحف ويقال فتقال فباء، فأراد أن يبين أنها ياء وأنها مثنات يعني نقطتان، وأن النقطتين من تحت وليست من فوق حتى لا تقرأ فتاء، لأنها قد تقرأ فتاء، فقال مثنات تحتية. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، قال يستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال: رواه أبو أحمد وأبو داود وابن ماجه. هذا الحديث دل على مجموعة من التوجيهات، وسيأتي في الحديث الذي من بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم علل سبب هذا القول وقال لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، والوالد حريص على أولاده، يعلمهم كل أدب ويعلمهم كل كمال ويعلمهم كل ما يهذب أخلاقهم ويجعلهم أناسا في درجة من الكمال. فقال لهم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. ثم قال إيش في هذا الحديث؟ قال: من أتى الغائط، والغائط كما مر معنا هو المكان المنخفض، هو المكان المنخفض، وسمي بذلك من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، يعني من أراد أن يقضي حاجته. ولما كان الناس من شانهم ومن عادتهم ومن ديدنهم أنهم يقصدون الأماكن المنخفضة لقضاء الحاجة حتى يستتروا فيها، قال: من أتى الغائط. وقوله فليستتر، هذا لما كان هذا الفعل لا يصلح أن يكون جوابا للشرط وجب اقترانه بالفاء، وجب اقترانه بالفاء، لأنه قوله فليستتر، ليستتر فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فكان طلبا، والطلب لا يصلح أن يكون جوابا للشرط، كما قال: متى يجب اقتران الجواب؟ وإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، ويكون في مواطن ستة أو سبعة. قال: اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، وقد، وبلن، وبالتنفيس. سبعة مواطن إذا كانت جوابا للشرط لا يصلح أن تكون أو لا تصلح أن تكون جوابا وجب اقترانها بالفاء، ومنها هذا الموطن وهو كونه طلبا. فقال فليستتر. وقوله ليستتر يعني من دخل الغائط أو أراد قضاء الحاجة وجب عليه أن يستر عورته، والأمر يقتضي الوجوب، لأن كشف العورة أمر محرم يقتضي النهي، يقتضي التحريم، ولأنه قد جاء أن من أبدى عورته وأن من نظر إلى عورة أخيه فإن ذلك من المحرم، كما مر معنا في درس البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يمقت ذلك، أن يخرج الرجلان لقضاء الحاجة فيجلسان وقد كشفا عورتهما يتحدثان. وإن كان الحديث في درس البارحة عن النهي عن الحديث أثناء قضاء الحاجة، أيضا استنبطنا منه النهي عن كشف العورة، ولهذا بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حيث قال: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد يعني شيئا يستره بأن كان المكان مرتفعا أو كان المكان فضاء، فعليه أن يوجد ما يؤدي إلى ستره. ولذلك قال: فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل، يعني يكون كوما من رمل فيستدبره، أي فيجعل الرمل خلفه، يجعل الرمل خلفه بحيث يستر دبره ويستر ظهره. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: وإن كان في فضاء لا يراه أحد، لأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، وذلك لأن الإنسان في مثل هذه الأماكن إذا انقطع عن الذكر توجه إليه الشيطان، إلا إذا ذكر الله عند أداء هذا الفعل، كما مر معنا في أول الباب أنه ينبغي من أراد إذا دخل الخلاء، إن كان في بنيان أراد الدخول، وإن كان في الفضاء عند رفعه ثيابه وتشميره ثيابه، يقول ذلك الدعاء الذي يلتجئ إلى الله به من الشيطان: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فإن قال ذلك لا يضره شيء إن شاء الله، لكن عليه أن يستتر وأن يغطي وأن يستر نفسه. أما إذا كان لم يقل ذلك، فهذا هو الذي يتعرض لهذا العبث من الشيطان، وربما كان هذا العبث من الشيطان سببا في زيادة نجاسته أو زيادة محيط النجاسة، وربما كان ذلك سببا في تلويث جسمه، ولهذا لا يكفيه الاستنجاء ويترتب على هذا مفاسد كثيرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليستتر، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. ونلاحظ أن الإمام الشوكاني رحمه الله فسر هذا الكلام وقوله فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم بتفسيرات لازمة، فسره بتفسيرات لازمة، وهذا ليس بلازم، فإنه لو ترك المعنى على إطلاقه لكان أولى، ولكان ذلك أعظم في التنفير، ولكان ذلك أعظم في التنفير. ولهذا قال: فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن. وهذا القول إن كان من النبي عليه الصلاة والسلام فهو صارف للأمر عن الوجوب، فهو صارف للأمر عن الوجوب، لأن المسألة ما دام فيها يعني جواز الترك، وما دام فيها الرخصة في الترك، فهي دليل على أنه ليس بواجب، حيث قال: من أحسن فقد، من فعل فقد أحسن، ومن لا يعني ومن لم يفعل، وذلك من تكويمه. والفعل هنا إنما هو في جمعه الكثيب وفي تستره، يعني في تهيئة مكان يستتر فيه، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، حيث إنه اجتهد وفتش وبحث عن مكان، فلما لم يستطع ولم يجد فلا حرج عليه بعد ذلك. ها؟ ما اسمع؟ لا، يكون الأمر هنا مصروفا من الوجوب إلى الندب. قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث رواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. فالحديث صححه جماعة من العلماء وهم ابن حبان والحاكم. قال: ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح وكون تابعيا. قال: والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول. وإذا أطلق الجهالة فإنما يراد بها جهالة العين، فإنما يراد بها جهالة العين، بمعنى أنه لم يروي عنه إلا واحد، وإنه لم يوثق ولم يجرح. قال: وهو مجهول. وقال أبو زرعة شيخ. وقول أبو زرعة إنه شيخ يعني أيضا في دائرة الجهالة، لأن أبا حاتم من مصطلحاته إذا قال في الراوي هو شيخ يعني أنه قليل الرواية، قليل من يروي عنه، فهو لا يخرج عن دائرة الجهالة. وذكره ابن حبان في الثقات، ومعلوم أن ابن حبان رحمه الله يتوسع في ذكر الثقات، فالراوي إذا لم يجرح هو عند ابن حبان ثقة، على اعتبار أن الأصل في المسلمين العدالة، وأن الراوي إذا لم يجرح فهو ثقة. قال: وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدار قطني الاختلاف، وذكر الدار قطني الاختلاف فيه في العلل، يعني بين اختلاف العلماء فيه، حيث إن بعضهم يعني وثقه، وإن بعضهم سكت عنه حيث لم يعرف فيه قدحا، ولذلك يعد في دائرة المجهولين أو في دائرة المستورين. ما المجهول العين هو من روى عنه واحد، أما مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر. من يروي عنه اثنان ولم يوثق أو يجرح فهذا مجهول الحال، والمستور من روى عنه أكثر من اثنين ولم يجرح ولم يوثق، أما مجهول العين فهو الذي روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح. والحديث فيه الأمر بالتستر معللا بأن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، قال: وذلك أن الشيطان يحضر وقت قضاء الحاجة لخلوه عن الذكر، يعني لخلوه ذلك الوقت عن الذي يطرده الذي يطرد به، فإذا حضر في ذلك الوقت أمر الإنسان بكشف العورة، وحسن له البول في المواضع الصلبة التي هي مظنة رشاش البول. وهذا التأويل يعني تأويل باللازم أو تأويل ببعض اللازم، فإن اللعب بالمقاعد أعم من هذا، واضح؟ وذلك معنى قوله يلعب بمقاعد بني آدم. ونحن نقول يحمل هذا القول على ظاهره، ولأن الشيطان يعني نحن لا نعرف كيفية عبثه، ولذلك يبقى اللفظ على ظاهره، فإنه أبلغ في الزجر من تأويله ذلك التأويل، واضح؟ قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضي الحاجة بالتستر حال قضائها، مخالفة للشيطان ودفعا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوءة قاضي الحاجة المفضي إلى إثمه. قوله: إلا أن يجمع كثيبا من رمل. قال: الكثيب بالثاء المهملة بالثاء المثلثة، أحسن. فكيف تكون ثاء ومهملة؟ بالثاء المثلثة. قال: قطعة مستطيلة تشبه الربوة، أي فإن لم يجد ستره فليجمع من التراب والرمل قدرا يكون ارتفاعه بحيث يستره. قوله: فليستدبره، أي يجعله دبر ظهره، وفيه أن الساتر حال قضاء الحاجة يكون خلف الظهر، وفيه أن الساتر إيش عندك؟ ها؟ سائر؟ ما علاقة السائر به؟
هذا مستشار.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة واستدبارها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. قال رواه أحمد ومسلم في رواية الخمسة إلا الترمذي. قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيميني. وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروثة والرمة، وليس لأحد وليس لأحمد فيه الأمر بالأحجار. هذا الحديث وغيره من الأحاديث المتعلقة بجهة بتوجه الإنسان عند قضاء الحاجة، بجهة التوجه عند قضاء الحاجة، جاءت أحاديث تنهى عن استقبال القبلة أو استدبارها، وجاءت أحاديث تنهى عن استقبال النيرين الشمس والقمر. وهذه الأحاديث اختلف الفقهاء في قبولها وردها وحملها على الظاهر أو تأويلها في مذاهب عددها الإمام الشوكاني حيث بلغت ثمانية مذاهب. وهذا الحديث ظاهره أن النهي يقتضي التحريم، وأنه يحرم استقبال القبلة أو استدبارها، يحرم استقبال القبلة أو استدبارها، والعلة في ذلك تعظيم القبلة، تعظيمها، لأن الإنسان إنما يستقبل القبلة في العبادة، ولما كان قضاء الحاجة أمرا من الأمور المستهجنة كره للإنسان أو كره للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وقوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها يعني حال قضاء الحاجة. ثم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والحديث ظاهره النهي، والنهي يقتضي التحريم. وقد حمل بعض الفقهاء هذا النهي على إطلاقه، فجعلوا النهي سواء كان في البنيان أو سواء كان في الفضاء. وبعض العلماء ذهب إلى التفرقة بين البنيان والفضاء، فأبقى الحديث في نهيه إذا كان في الفضاء، وخصصه إذا كان في البنيان حيث أجاز ذلك، وذلك لأدلة نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أن عبد الله بن عمر رآه مرة في بيته أو في سطح بيته وقد استدبر القبلة وهو قاعد يعني يقضي حاجته. وبعضهم كما سيمر في حديث أبي أيوب الأنصاري حمل الأمر على إطلاقه، فقال إنهم كانوا في طريق الشام أو في الشام، وأنهم كانوا يدخلون الحمامات، وأنها كانت موجهة نحو القبلة، فكانوا ينحرفون يعني في جلساتهم أو في جلوسهم ويستغفرون الله جل وعلا. وهذا مشعر من صنيع أبي أيوب أنه كان يرى التحريم في البنيان وفي غير البنيان. وسيمر أن الإمام الشوكاني رحمه الله ساق المذاهب، فاعتبر المذهب الأول التحريم مطلق، والمذهب الثاني الإباحة مطلقا، وقال إن هذه الأحاديث منسوخة، وسرد في ذلك روايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن يموت بقليل. وبعضهم جمع بين الروايات فالنهي محمول على الفضاء والإباحة محمولة على إيه؟ الإباحة محمولة على البنيان، وهذا لعله أرجح الأقوال، وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث جمع فيه بين الأدلة وقال إن إهمال الأدلة خير من إهمال بعضها، وإن الجمع بين الأدلة خير من إعمال البعض ورد البعض. وذمة أقوال أخر، منهم من يرى أن الجائز هو الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من يحمل ذلك على الكراهة مطلقا، إلى غير ذلك من الأقوال التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه. قال قوله ولا يستطب بيمينه، ولا يستطب يعني ولا يتمسح، كما جاء في بعض الروايات لا يتمسح من الخلاء بيمينه، وإنما يستعمل اليد اليسرى في هذا، لأن هذا من الأمور المكروهة والتي خصص استعمال اليد اليسرى فيها. وكان يأمر بثلاثة أحجار، يعني في الاستجمار يستخدم الإنسان ثلاثة أحجار، وهذه أقل ما يجزي، أو كما يقولون حجر له ثلاثة أطراف، فإن كان بولا وغائطا فيستخدم ستة أحجار، للبول ثلاثة وللغائط ثلاثة، فإن لم تنقي وجب عليه أن يزيد حتى تنقي أو حتى ينقى المكان، وينبغي أن يقطعه على وتر، يعني أن يقطعه على وتر. والمناديل تحل محل الحجارة، نعم، لأنها ما دام يمكن أن تزيل الخارج فهي تحل محله. قال والحجارة إنما ضربت كمثل، وأما المنهي عنه فهو كما بينه صلى الله عليه وسلم، هو الروث والرمة. أما الروث فهو فطلات البهائم لأنها نجسة، والنجس لا يطهر. وأما الرمة وهي العظام، فإنه قد ورد أنها طعام الجن، وأن من استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، هكذا ورد في حديث عبد الله أو في حديث رويفع، حيث قال له صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقص لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع عقص اللحى، كانوا يضفرونها ويجعلونها ضفائر، هذا هو المنهي عنه. فإن من عقص لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو بعظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه.
يعني
قلنا الروث هو الخارج، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بروثة حمار ألقاها وقال إنها رجس، ودل ذلك على أن فضلات البهائم نجسة. وأما تقلد الوتر فمعناه أن يضع الإنسان في حلقه وترا، أو أن يربط الوتر في عضده، يعني أن يتخذ التمائم، اتخاذ التمائم هو تقلد الأوتار، تقلد الأوتار هو اتخاذ التمائم. وكانوا يستخدمون القلادات أو يستخدمون في القلادات الأوتار، والأوتار جمع وتر، وغالبا ما يستخدم من يعني من مصران البهائم، يأخذونه وبعد أن يجففوه يكون وترا يعلقون به أو يتعلقون به بحسب ما يرونه من الحاجة. قال وكان يأمر بثلاثة أحجار. نعم. ها؟ إيه. على صحيح مسلم. قال وأبي عوانة في صحيحه والشافعي من حديث أبي هريرة بلفظ ليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وصححها من حديث عائشة بلفظ فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بها يستطب بهن فإنها تجزي عنه. قال وأخرجها مسلم من حديث سلمان وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت بلفظ فليستنجي بثلاثة أحجار. وعند مسلم من حديث سلمان بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا نجتزئها بأقل من ثلاثة أحجار. هذه ألفاظ الزيادة زيادة الثلاثة أحجار. فكان الإمام الشوكاني يريد أن يقول إن هذا الحديث محفوظ بكل بأصله وبزياداته. ثم قال والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط. وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. الأول لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد يعني ابن جبر وإبراهيم النخعي وهؤلاء من التابعين والإمام الثوري وأبي ثور وأحمد وهؤلاء من الأئمة الفقهاء. وأحمد رواية كذا قاله النووي، وأحمد في رواية كذا قاله النووي في شرح مسلم، ونسبه في البحر إلى الأكثر يعني ونسبه صاحب البحر الذخار إلى أكثر الفقهاء. ورواه ابن حزم في المحلى عن أبي هريرة وابن مسعود وسراقة بن مالك وهؤلاء من الصحابة، وعطاء يعني من التابعين، والأوزاعي من الفقهاء. قال وعن السلف من الصحابة والتابعين. أما المذهب الثاني وهو الجواز في الصحاري والبنيان، وهذا على طرف نقيض من المذهب الايه، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعة شيخ مالك يعني ربيعة بن أبي عبد الرحمن والمسمى بربيعة الرأي شيخ مالك وداود الظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم.
لم يثبت
هم يرون أن هذا منسوخ، الحديث صحيح لكنه منسوخ. قال وهو مذهب الأمير الحسين يعني من الزيدية. والمذهب الثالث أنه يحرم في الصحاري لا في العمران، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم والشعبي وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. وهؤلاء الأئمة رحمهم الله صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا. وزاد في البحر عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عباس، ونسبه في الفتح إلى الجمهور يعني هذا مذهب الجمهور، هكذا قاله الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري. المذهب الرابع أنه يجوز الاستقبال، أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. وعلى ذلك يكون للإمام أحمد كم رواية؟ ثلاث روايات. والمذهب الخامس أن النهي للتنزيه فيكون مكروها وإليه ذهب الإمام القاسم ابن إبراهيم يعني من الزيدية وأشار إليه بالأحكام، وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، يعني هو أيضا قول لمذهب الزيدية. نعم ما سمع الظاهر أنه البحر الزخار. قال ونسبه بالبحر إلى المؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري. المذهب السادس ها؟ أي هذا معروف على أن الزيدية يرون ذلك جائزا لأن السلام على النبي وآله، ويعتبرون هؤلاء من آل البيت. عند أهل السنة لا يجوز أن يفرد إذا ذكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز السلام عليهم على سبيل التبع لا على سبيل الاستقلال. قال المذهب السادس جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو قول أبي يوسف يعني القاضي ذكره في الفتح. المذهب السابع التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم يعني النخعي وابن سيرين ذكره أيضا في الفتح، وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية، ولكنهم صرحوا بأنه مكروه فقط يعني وليس محرم. والمذهب الثامن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها يعني ومن كان على نهجها، حيث إن القبلة أو حيث إن مكة إذا جلس الواحد واستقبل القبلة يستدبر بيت المقدس من كان على سمتها. فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز يعني له الاستقبال والاستدبار مطلقا. قاله أبو عوانة صاحب المزني هكذا في الفتح. فهذه المذاهب الكم؟ الثمانية في هذا الأمر. قال يعني الإمام الشوكاني رحمه الله بعد حكاية المذاهب قال احتج أهل المذهب الأول بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقا كحديث الباب وحديث أبي أيوب وحديث سلمان وغيرها عن غيرهم كما تقدم. قالوا لأن المنع ليس إلا لحرمة القبلة، وهذا المعنى موجود في الصحاري والبنيان، ولو كان مجرد الحائل كافيا لجاز في الصحاري أيضا. يعني ليش؟ قال لوجود الحائل من جبل أو واد أو غيرهما من أنواع الحائل كما مر معنا من إيه؟ قلنا من ماذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حائش النخل أو كذيب الرمل. وأجابوا عن حديث ابن عمر لأن ابن عمر يقول صعدت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قاعدا يعني يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبلا بيت المقدس. قالوا عن حديث ابن عمر إيش؟ وأجابوا عن حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة بأنه ليس فيه أنه كان ذلك بعد النهي، ولما كان هذا فيه احتمال قالوا إنه منسوخ فيكون هذا سابق. وقد ذهب الإمام الشوكاني إلى تفسير آخر وهو من التفاهم عن الأقوال الجيدة في غير هذا الموطن، ولعلكم تذكرون أنه مر معنا مثل هذا. قال إن هذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ها وأن النبي نهى الأمة عن ذلك، فيحمل هذا على إيه؟ على الخصوصية، ويحمل هذا على أن هذا أمر خاص به وأنه لا يتعارض مع نهي الأمة عن ذلك.